من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم اما بعد فقد انتهينا او قد فرغنا من مدرسه بعض المسؤول من كتاب معالم في طريق طلب العلم. نتوقف الليله مع طالب العلم في اثناء الجدال او النقاش العلمي والاداب التي يلتزمها في ذلك. يقول الشيخ الحامي حفظه الله تعالى: قد يجمعك مجلس علم يتقلبه طرح بعض المسائل العلميه التي تختلف فيها وجهات نظر من يجالسك حسب فهم كل من الطرفين، فيقوم كل بالإدلاء بلمه حسب بحثه وقراءته، وربما يرتقي الأمر إلى المناظرة فيبدأ كل بطرح أدلته ويقوم الطرف الآخر بالرد، ولا غرابة في هذا ولا عجب، فإن مجالس العلم لا تخلو غالبا من أمثال هذه المناظرات، لكن كل ذلك إنما يكون بهدف الوصول إلى الحق وبيان أداء الحق، ومن ثم يرجع المخالف للحق في هذه المسألة يعني في ظلال المحبة في الله التي تجمع هؤلاء الذين يعني يجمعهم هدف البحث عن الحق. يقول إن بعض المناظرات العلمية قد تخرج عن هدفها الأسمى وتجر أصحابها إلى الوقوع في محاذير شرعية أخطرها حب الانتصار للنفس والمكابرة في عدم الرجوع إلى الحق وإظهار التشفي من الطرف الآخر عند رؤيته متراجعا عن قوله إلى غير ذلك مما لا يليق بالمسلم العامي، فكيف بطالب العلم الذي ينظر إليه على أنه قدوة وأسوة في أقواله وأفعاله. يذكر من أداء المناظرة العلمية أولا أن يكون القصد ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى في إظهار الحق، وفي ذلك يقول الإمام أبو الحرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن المجادلة إنما وضعت ليستبين الصواب، يعني أصل تشريع المجادلة والمقصود بهذا المجادلة التي هي أحد المشروع إنما وضعت من أجل أن يظهر الحق، أن يظهر الحق ويستبين الصواب. وكان السلف الصالح رحمه الله تعالى يقصدون بالمناظرة أو المجادلة المناصحة بإظهار الحق، وكانوا ينتقلون من دليل إلى دليل، وإذا خفي على أحدهم شيء نبهه الآخر لأن المقصود كان إظهار الحق. من هذه الآداب أن يكون عالما أو ملما بالمسألة التي يناظر فيها، فإن ذلك من أسباب قوة المناظرة وكونها مناظرة مثمرة للهدف الذي وضع له. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كلام نفيس له عن آداب المناظرة، يقول: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنسبه على أو أن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وترك فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته. هذا الكلام في الحقيقة يعني الشيخ سبحان نفسه يقول في الهامش غاب عن ذهني موضع هذا الكلام وقد فتشت عنه فلم أعثر عليه، يعني كأنه نقل هذه العبارة عن حافظ ابن كثير ثم نسي أين قرأها أو من أين نقلها، إلا أنه ربي بعد ذلك على موضعها من أحد الإخوة فأثبت موضعها. ترى ما موضع هذا الكلام الحافظ ابن كثير؟ تكلمنا أنا لولا أني تكلمت عنها أكثر من مرة لما سألتكم. أين تكلم الحافظ ابن كثير هذا الكلام؟ يقول: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. في أي موضع؟ أيوة، في سورة الكهف، في تفسير سورة الكهف. تكلمنا حتى كررنا الكلام ثاني لما بدأنا في عمدة التفسير، وتكلمنا عن منهج الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فإن مستقى منهجه في التفسير والذي اقتطع منه هذه العبارة اتقاه من المنهج القرآني الكريم عند تناوله لقصة أصحاب الكهف واختلاف الناس فيه. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة أصحاب الكهف وأشار إلى الأقوال المتعددة، فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا قول، ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم، قول ثالث، قول الثالث ويقولون إيه فتعتم وتأملهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فذكر القولين الباطلين ثم أتى بالقول الثالث ونبه على عدم صحة الأولين بأن لم يعلق على ذلك بالإفصال كما سبق أن ذكرنا ذلك. فبعض الناس يعني لا تفهم منهج الحافظ ابن كثير، فيقول ابن كثير فيه أقوال ضعيفة، فيه أحاديث ضعيفة، فيه أقوال مرجوحة. نعم هو فيها، لكنه لا يسكت على ذلك وإنما يقرنها بما يبطلها. فهذا هو منهج الحافظ ابن كثير. إذا عند تناول أي قضية تناولا فيه استفاء تذكر الأقوال موضع النزاع، أقوال المخالفين، ثم تذكر أدلة كل طرف ووجه الدلالة من كل دليل، طبعا بعد توثيق الدليل من حيث الصحة أو عدمها أو عدمها، ثم بعد ذلك ترجح الراجح بدليل. يقول: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر مما ليس بصحيح، فهو كلابس أو بيزور، والله الموفق بالصواب. أيضا من آداب المناظرة إظهار روح المودة والأخوة قبل وأثناء وبعد المجادلة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد كان العلماء من الصحابات والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر منه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدعة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيضا من الآداب أن يضبط المناظر نفسه وأن لا ينفعل، وأن يلطف الجدال بكلمات مودة ويعني احترام، كأن ينادي صاحبه بما يليق به من الألفاظ، ولو قرن ذلك بالدعاء له كان أولى. ومن جميل ما ورد عن ابن عون رحمه الله تعالى أنه كان إذا أغضبه رجل يقول له: بارك الله فيك. كان الرجل إذا أغضبه الرجل فقال له: بارك الله فيك. وأعجب منه ما روي عن يوسف ابن الإمام ابن الجوزي رحمه الله من ضبط نفسه في أثناء المناظرة، فقد حكي عنه أنه كان يناظر ولا يحرك له جارحة، كان يناظر ولا يحرك له جارحة، يعني أنه كان رزينا هادئا وقورا لا يكاد يتحرك منه شيء. من ذلك أيضا ما ورد عن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أنه كان لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم، كان لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم، حتى قال بعض الناس هذا الشيخ يقتل خصمه بالتبسم، هذا الشيخ يقتل خصمه بالتبسم. من آداب المناظرة المبادرة إلى الرجوع عند ظهور الحق مع صاحبه، فالرجوع إلى الحق وترك ما كان عليه من قبله من خصال أهل الحق. كتب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول له: ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فرجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، الحق هو الأصل ولا يبطله شيء، فإن بان لك الصواب فلا حرج على الإطلاق في أن ترجع إلى هذا الصواب وتترك يعني ما كنت عليه. فيقول له: ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. ومن ذلك أيضا ما حكي أو حكى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام عن بعض العلماء أنه كأنه جرح إلى مذهب المصوبة، المصوبة الذين يصوبون رأي كل ذي رأي بدون الحتم برأي معين، فكان نظر بعض العلماء في ذلك حتى رجع وبان له فتان مذهبه، فقال: إذا أرجع وأنا من الأصارغ، ولا أن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل، ولا أن أكون ذنبا يعني ذيلا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. ومن عجيب ما روي في الرجوع إلى الحق ما نقل عن ابن الجوزي أنه كان يعمل بحديث يتضمن بعض الأذكار عقب الصلاة، حديث فيه أذكار موظفة تقال بعد الصلاة، فقال: كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصبا فاستعملته نحو من 30 سنة. بقي يطبق في هذا الحديث من الذكر أو الصعاد 30 سنة. كنت قد سمعت هذا الحديث في زمن الصبا فاستعملته نحو من 30 سنة لحسن ظني بالرواة، فلما علمت أنه موضوع تركته. فقال لي قائل: أليس هو استعمال خير؟ يعني هذا خير لا يضر ذكر ودعاء، يعني أليس هو استعمال خير؟ قلت: استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا، فإذا علمنا أنه كذب خرج عن المشروعية، وهذا من أحسن ما يرد به يعني على بعض المبتدعة الذين يستحسرون بعض البدع التي لا يقوم عليها دليل، فضلا أن يكون الدليل على خلافها ونقيضها، ومع ذلك يقولون: ما أردنا إلا الخير. فكم من مريد للخير لا يصيب الخير، والنار مليئة بأناس كانت نواياهم حسنة. نحن لا ننظر فقط إلى الإخلاص، لكن هناك شرط آخر للعمل هو الصواب، الصواب لابد مع الإخلاص من الصواب وموافقة الشرع الشريف. من هذه الآداب عدم التشهير بالخصم عند غلبته في مجلس المناظرة، فبعض الناس إذا تمكن من غلبة أخيه في مناظرته له جعل تلك المناظرة فاكهة مجالسه فيتحدث بها مع كل جليس، وكيف أنه دحض حجج خصمه وتمكن من تزييف قول صاحبه، وهكذا شأنه مع كل جليس، وهذا مشين في حق طالب العلم، وربما يجره إلى الرياء وحب السمعة ويعني رفوع النفور بين وبين أخيه والشحناء بسبب تلك التصرفات التي اسمها أكبر من نفعها، بل هي لا نفع فيها إذا كانت من هذا القبيل، لأن هذا مما يجر إلى الغيبة وإلى النميمة. والواجب في حق من وفق للصواب أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر له توفيقه إياه على أن هداه إلى هذا يعني الصواب، وأن يكف عن الانتقاص يقين خشية أن يلبس عليه إبليس، طبعا إلا إذا رأى في الكلام في ذلك مصلحة فليذكرها بأدب وبغير شماتة ولا حب يعني ذوق. يقول الإمام الجوزي رحمه الله تعالى: ومن ذلك ترخصهم في الليبة بحجة الحكاية عن المناظرة، تلخصهم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة، فيقول أحدهم: تكلمت مع فلان فما قال شيئا، ويتكلم بما يوجب التشفي من غرض بتلك يعني الحجة. أيضا من هذه الآداب أن يشكر لأخيه عند ظهور حجته عليه ويثني عليه إذا رجع إلى يعني الحق، فهذا عمل يحمد له فليبادر بالثناء عليه وأنه رجع إلى يعني الصواب، فهذا أدى عن المحبة بين القلوب. من آداب المناظرة أن يغلق باب المناظرة إذا رأيت من الطرف الآخر عيالا وتعنتا، يجب أن يكون هدف كل من الفريقين الوصول إلى الحق، فإذا بان أن الطرف الآخر يريد العناد والتعنت ومجرد الجدل، ففي هذه الحالة استمرار المناظرة يوجب الشحناء والبغضاء والعداوة. لكن الهدف الأسفل للمناظرة كما قلنا هو الإظهار الحق، وإلا فإن الشيطان ينصب راياته وألويته، فعلى الإنسان في هذه الحالة أن يعني يلطف الكلام وينتقل إلى موضوع آخر أو يعتذر عن التفادي في تناول هذا الموضوع. ويأمر الشيخ الحل بعض الأمثلة يعني الحقيقة فيها نوع من النوادر أو الطرائف من المناظرات يعني العلمية، من ذلك ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقعت حادثة في أيام ابن جرير. يعني هو الشيخ سبحان أتبع هذا الكلام بما ذكرناه آنفا من الكلام على آداب المناظرة، وإن كان ليس كل ما أشار إليه عبارة عن مناظرات فعلية وإنما هي مواقف عابرة، لكنها لا تخلو من طرافة أو من فائدة. يقول ابن القيم: وقعت حادثة في أيام ابن جرير، وهي أن رجلا تزوج امرأة فأحبها حبا شديدا وأبغضته بغضا شديدا، فيعني الحب من طرف واحد كما يقولون، فكانت هي تواجهه بالشتم والدعاء عليه، دائما تشتمه وتدعو عليه، فقال لها يوما: أنت طالق ثلاثا، لا تخاطبيني بشيء إلا خاطبتك بمثله. فقالت له في الحال، يعني هو الحقيقه يبدو اننا في خطر اصبعي فعلا، يعني ان قال يوما: لا تخاطبيني بشيء الا خاطبتك بمثله، في اثناء المعركه يعني: لا تخاطبيني بشيء الا خاطبتك بمثله. فقالت له في الحال: انت طالق ثلاثه، على اساس ان هي في هذه الحاله يعني يجب عليه ان هو يرد عليها ويقول لها يعني مثل ما قال لها: لا تخاطبيني بشيء إلا خاطبتك بمثله. فقالت له في الحال: أنت طالق ثلاثا. فأبلف الرجل ولم يدري ما يصنع، فاستفتى جماعة من الفقهاء. طيب إيه رأيكم أنتم؟ كنوع من التدريب يعني، أنتم يعني مش هتفتوا، لكن نوع من التدريب يعني، ترى إيه اللي ممكن يتقال في مثلا؟ وضح.
لا
يكتب
الظاهر كما
قالت في المصارف، ولكن ما أنت في المصارف. هو أنت أشرت لنوع من الرواية، نعم، في حاجة ثانية؟ صحيح، ودي أحد الردود، إن واحد يعني لما يعني هي تقول له: أنت طالب ثلاثة، أنت، فهو قال: لا تخاطبيني بشيء إلا خاطبتك بمثل، فمثله هي رد عليه يقول لها إيه؟ أنت طالق ثلاثة، فطبعا لا يقع عليها الطلاق لأن المرأة قال لها: أنت مش أنت. فده أحد الأجوبة. نشوف ننظر ما قال العلماء، يقول: فاستفتى جماعة من الفقهاء فكلهم قال: لابد أن تطلق، فإنه إن أجابها بمثل كلامها طلقت، وإن لم يجبها حلف وطلقت. والله فإن بر طلقت وإن حلف طلقت. يعني لأنه يبدو من الكلام أن أنا يعني لا أنت تكونين طالقا ثلاثا أنت يعني ما تخطبيني بشيء إلا طلاق يعني كده تطلق وكده تطلق في الحجاج فقالوا كلهم يجب أنه إيه يطلقها فأرشد به إلى ابن جرير فقال له امضي ولا تعامل الإيمان وأقم على زوجتك ابقى معها بعد أن تقول لها قال امضي ولا تعامل الإيمان يعني لا تكرر هذا في وراءك ولكن أقم على زوجتك بعد أن تقول لها أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك فتكون قد خاطبتها بمثل خطابها لك توفيت بيمينك ولم تطلق منك لما وصلت به الطلاق من الشرط فذكر ذلك لابن عقيل فذكر ذلك لابن عقيل فاستحسن وقال وفيه وجه آخر لم يذكره ابن جرير وهو أنها قالت له أنت طالق ثلاثا بفتح التاء وهو خطاب تنكير فإذا قال لها أنت بفتح التاء لم يقع به طلاق قلت وفيه وجه آخر أحسن من الوجهين وهو جاز على أصول المذهب وهو تخصيص اللفظ العام بالنية كما إذا حلف لا يتغدى ونيته غداء يومه قصر عليه إن حلف لا يتغدى وهو يدعو لذلك اللفظ لا يتغدى يعني لا يتغدى على الإطلاق لكن هو نوى بنيته كانت لا يتغدى اليوم فيقصر على ذلك وإذا حلف لا يكلمه ونيته تخصيص الكلام بما يكرهه لم يعلم يعني إذا حلف لا يكلمه لكن هو نوري لا يكلمه بما يكرهه لم يحنف يعني إذا كلمه بما يحبه وما وضع ذلك يعني تخصيص عموم الكلام بالإيه؟ بالنية ما الذي نواه حينما قال ذلك وعلى هذا فيناط الكلام صريح أو كالصريح في أنه إنما أراد أنها لا تكلم بشتم أو سب أو دعاء أو ما كان من هذا الباب إلا كلمها بمثله ولم يرد انها اذا قالت له اشتري لي مقنعة او ثوبا ان يقول لها اشتري لي ثوبا او مقنعة يعني اللي هو ان هذا من ثياب النساء يعني فان هو يشترى القناع او الثوب له هو للرجل لا يعني انما لابد يكون بيده مع فن ان يسمعه منها من السب والدعاء الى اخره وقال ابو علي التنوخي حدثني عبد الله بن عمر بن الحارث الوسطي السراج المعروف بابي احمد الحارثي قال: كنت مسافرا في بعض الجبال فخرج علينا ابن سباب القرضي فقطع علينا يعني قطع علينا به الطريق وكان بزي الامراء لا بزي القطاع فقربت منه لانظر اليه واسمع كلامه فوجدته يدل على فهم وادب يعني لما قطع الطريق وقطع عليهم الطريق وكان يلبس زي المرأة أثناء اللصوصية بتاعته واضح فيقول فقربت منه لأنظر إليه وأسمع كلامه فوجدته يدل على فهم وأدب هذا أقرته يعني تعامل معه فإذا برجل فاضل يرمي الشعر ويفهم الحال فطبعت فيه وعملت في الحال أبياتا منعته بها فقال لي لست اعلم ان كان هذا من شعرك يعني يحتمل ان انشات هذا الباب الان ورحت ارتجلتها ويحتمل انك حافظ شعر قديم وبتقول فيها دلوقتي يعني ايه بتتمثل بشعر غيرك وتدعي انك الذي قلته فقال لي لست اعلم ان كان هذا من شعرك ولكن اعمله على قافيه هذا البيت ووزنه شعرا ابتاعه قال له هو جيت تاني وقال له جيت يعني اعمل الشعر هي من تحتي بشعر من نفس الوزن ونفس القافيه الان لاعلم انك قلته يعني لاتف انك فعلا دي قدرتك على انشاء الشعر وانشدني بيتا قال فعملت في الحال اجابه له ثلاثه ابيات فقال لي اي شيء اخذ منك لارده اليك قال فذكرت له ما اخذ مني وأضفت إليه قماش رفيقين كانا لي فرد جميع ذلك ثم أخذ من أكياس التجار التي نهبها كيسا فيه 1000 درهم فوهبه لي هبة قال فجزيته خيرا وردته عليه فقال لي لم لا تأخذه فوريتم عن ذلك تعريض ماذا يعرض انه مش عايز يكذب. فقال احب ان تصدقني. فقلت وانا امن في امان اتكلم بصدق وفي امان. فقال وانت امن. فقلت لانك لا تملكه شيء لا تملكه كيف ذهبوا لغيرك لانك لا تملكه وهو من اموال الناس الذين اخذتها منهم الساعه ظلما فكيف يحل لي ان اخذها. فقال لي كما قرات ما ذكره الجاحظ في كتاب اللصوص عن بعضهم قال ان هؤلاء التجار خانوا امانتهم ومنعوا زكاه اموالهم فصارت اموالهم مستهلكه بها. انظر الى فقه اللص يعني اللص قطع طريقه وفقيه يعني يقول قال الجاحظ ان هؤلاء التجار خانوا امانتهم ومنعوا زكاه اموالهم فصارت اموالهم مستهلكه بها واللصوص فقراء اليها فاذا اخذوا اموالهم وان كرهوا اخذها كان ذلك مباحا لهم لان عين المال مستهلكه بالزكاه وهؤلاء يستحقون اخذ الزكاه بالفقر شاء ارباب الاموال ام كرهوا. قلت لا عليك انا احضر هؤلاء التجار الساعه واريك بالدليل الصحيح ان اموالهم لنا حلال. ثم قال لاصحابه هذا التجار فجاءوا فقال لاحدهم منذ كم انت تتجر في هذا المال الذي قطعنا عليك؟ قال منذ كذا وكذا سنه. فقال فكيف كنت تخرج زكاته؟ فتلجج وتكلم بكلام من لا يعرف الزكاه على حقيقتها فضلا عن ان يخرجها. يعني تكلم كلام يدل انه ما عنده خبر بشيء اسمه زكاه او احكام الزكاه فهو لا يعرف الزكاه، اذا كان لا يعرف الزكاه يبقى معناه مش بيخرج الزكاه. ثم دعا اخر فقال له اذا كان معك 300 درهم وعشرة دنانير وحالت عليك السنه فكم تخرج منها للزكاه؟ فما احسن ان يجيب. ثم قال للاخر اذا كان معك متاع للتجاره ولك دين على نفسين احدهما مليء والاخر معسر ومعك دراهم وقد حال الحول على الجميع فكيف تخرج زكاة ذلك؟ قال فما فهم السؤال فضلا عن ان يتعاطى الجواب. فصرخهم ثم قال لي بان لك صدق حكايه ابي عثمان الجاحظ وان هؤلاء التجار ما زكوا قط. خذ الان الكيس. قال فاخذته وساق القافله لينصرف بها. فقلت ان رايت ايها الامير ان تنفذ معنا من يبلغنا المأمن كان لك الفضل ففعل ذلك. وحكى الحسن ابن قحطبه قال استؤذن لشريك ابن عبد الله القاضي على المهدي وانا حاضر. فقال علي بالسيف فاحضر. قال الحسن فاستقبلني رعده لم املكها ودخل شريك فسلم. فانتظر المهدي السيف وقال لا سلم الله عليك يا فاسق. فقال شريك يا امير المؤمنين ان للفاسق علامات يعرف بها شرب الخمور وسماع المعازف وارتكاب المحظورات فعلى اي ذلك وجدتني؟ قال قتلني الله ان لم اقتلك. قال ولم ذاك يا امير المؤمنين ودمي حرام عليك؟ قال لاني رايت في المنام كاني مخبر عليك اكلمك وانت تكلمني من قفاك. يعني انا اكلمك مواجهه وانت تكلمني من قفاك. فارسلت الى المعبر فسالته عنها فقال هذا رجل يضع بساطك وهو يزره خلافك. فقال الشريف يا امير المؤمنين ان رؤياك ليست رؤيا يوسف ابن يعقوب عليهما السلام وان دماء المسلمين لا تسفك بالاحلام. فنكت المهدي راسه واشار اليه بيده ان اخرج فانصرف. قال الحسن فقمت فلحقته فقال اما رايت صاحبك وما اراد ان يصنع؟ فقلت اسكت لله ابوك ما ظننت اني اعيش حتى ارى مثلك. يعني الشاهد ان يعني انظر كيف حسن الجواب يمكن ان ينقذ يعني حياه الانسان والحقيقه المناظرات في هذا يعني كثيره. اي نعم بالذات مع الحجاج التاريخ حافل باخبار من مثل هذا مع الحجاج. يقول ودعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع، فقال أترغب عما نحن فيه، أترغب عما نحن فيه يعني من الحكم بين الناس والريادة وكذا، فقال لا أصلح لا أصلح، فقال كذبت، يعني أبو حنيفة ولا يصلح القضاء، فقال لا أصلح، قال كذبت، قال فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح. ليه؟ لأنه كذب من كذب بفاتر، يبقى لا أصلح القضاء. فقلت لا أصلح، قال كذبت، قال فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح، فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح، فحبسه. وفي رواية أخرى قال أبو حنيفة والله ما أنا بمأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب. هذا من ورعي أحيط على الناس أو أجوز، فكيف إذا غضبت أثناء القضاء فأحكم بالجور؟ يعني يقول أبو حنيفة والله ما أنا بمأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب، فلا أصلح لذلك. قال المنصور كذبت بل تصلح، فقال كيف يحل أن تولي من يكذب؟ وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال بعث إلي هشام فقال إنا قد عرفناك واختبرناك ورضينا بسيرتك وبحالك، وقد رأيت أن أخلطك بنفسي وخاصتي وأشركك في عملي، وقد وليتك خراج مصر، قلت أما الذي عليه رأيك يا أمير المؤمنين فالله يثيبك ويجزيك، وكفى به جازيا مثيبا لأنك أنت ظننت بخيرا، وأما أنا فما لي بخراج مصر وما لي عليه قوة. فغضب حتى اختلج وجهه وكان في عينيه حول، فنظر إلي نظرا منكرا ثم قال لتلين طائعا أو كارها، فأمسكت. ثم قلت أتكلم؟ قال نعم. قلت إن الله سبحانه قال في كتابه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها، فوالله ما غضب عليهن إذ أبينا ولا أكرهن، فضحك حتى بدت نواجذه وأعفانه. هذا أيضا من حسن الرد وحسن الجواب وحسن التخلص، فهذا من الأجوبة البديهية التي تدل على يعني ذكاء عالي. قال إن أدركت الله هذه الآية، فلما أبين جبال السماوات والجبال والسماوات والأرض والجبال أبين أن يحملن الأمانة، هل غضب الله عليهن أو أكرههن؟ فيعني اعتذر نفسي يعني هذه الطريقة. وجاء أن يحيى بن مكثم لما ولي القضاء وهو ابن 21 سنة قيل له كم سن القاضي؟ يعني واحد في المجلس وهو طبعا 21 سنة سنه صغير يعني نسبيا، القاضي المفروض يكون فوق 40 مثلا، فهذا لكفاءته وأهليته ولي القضاء وسنه 21 سنة. فأراد أحد الحاضرين أن يعيره أمام الكبار والشيوخ والوجهاء، فقال له كم سن القاضي؟ قال مثل عتاب ابن أسيد حين ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة مكة وقضاها يوم الفتح، وأنا أكبر من معاذ بن جبل حين وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن. ففهم طبعا أنه يقصد يعني إحراجه، فرد بجواب طبعا مسكت، وهو فيه الدليل أن الرسول عليه السلام ولى عتابا إمارة مكة وقضى أهل يوم الفتح، وأنه أكبر من معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على اليمن. ومن غريب ما يروى ما ذكره ابن عبد الحكم، ابن عبد الحكم ده له كتاب مشهور يخصنا، حد يعرف ايه هو؟ ايوه في صحن فتح مصر، ارقى لفتح مصر بتفاصيل كثيره في كتابه عن فتح مصر. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث حاطب بن أبي بلتع إلى المقوقس صاحب مصر وبلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما منعه أن يدعو علي فيسلط علي؟ دي المنطق الذي الغريب الذي يسلكه يعني بعض الناس. احيانا في النظر يعني بعض الناس ترتكب انواع من المغالطات هي تبدو للشخص غير الخبير او غير العالم انها اشياء مسكته واضح، لكن في الحقيقه يعني من يذيق بداهه سواء يستطيع ان يبطل هذه الاشياء، ولذلك الذي يتصدى للمناظره لابد ان يكون يعني في غايه التمكن من الموضوع الذي يناظر فيه، وبالذات المناظره مع يعني الكفار من بلاد الكفر المختلفه لابد الا يتصدر لها ولا يعني يحضرها الا من كان يعني مؤهلا. ولذلك يعني ما ننصح ابدا بتعريض الانسان نفسه ان يسمع هذه المناظرات المسجله على بعض الاشرطه او في بعض الكتب في دعوة الكفار، لأن في الحقيقة يعني تكون هناك مخالفات كبيرة جدا من الناحية الشرعية يمكن نتمنى نراها من هذا الأمر فلا نخرج عن الموضوع الآن يعني. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتع إلى المقوقس صاحب الإسراء وبلغه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى الدخول في الإسلام، فقال المحافظ لحاطب بن ابي بلتع رضي الله تعالى عنه: ما منعه ان يدعو علي فيسلط علي؟ يقول يعني اذا كان هو نبيا من عند الله حقا فما الذي يمنعه ان يدعو علي فيسلطه الله علي بالدعاء او مجرد الدعاء؟ ما منعه ان يدعو علي فيسلط علي؟ قال له حاطب: ما منع عيسى أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل ويفعل، فوجب ساعة ثم استعادها فعاد عليه حاطب فسكت. يعني رد عليه نفس الشيء، ما منع عيسى عليه السلام أن يدعو على من أبى عليه الذين لم يعني يستجيبوا لدعوة المسيح عليه السلام في الإسلام والإيمان وأبوا عليه، فما منع عيسى أن يدعو عليهم أن يفعل ويفعل هذا الشيء، لكن دعا الناس ولم يسلموا، فوجب الساعة ثم استعادها فعاد عليه حاطب فسكت. ويروى انه حين سأله عن امر النبي صلى الله عليه وسلم في حروب قومه، وذكر له ان الحرب تكون بينهم سجالا تارة له وتارة عليه، قال له المقوقس: النبي يهلك؟ لانه قال ان الحرب تكون سجالا يوما له ويوما عليه. فقال له المقوقس: النبي يغلب من يرد؟ صحيح. قال له: النبي يغلب؟ فقال له حاطب: فالاله يسلم؟ فالاله يسلم؟ يشير بذلك الى ما تزعمه النصارى من ان المسيح عليه السلام صلب مع دعواهم فيه انه اله. وارسل احد امراء المسلمين رسولا الى الروم ليناظرهم، فذهب الرسول إلى ملك الروم وجرت له أمور، فمنها أن الملك أدخله عليه من باب خوخة، يعني لا يستطيع أن يدخل على الملك إلا من هذا الباب، وباب منخفض جدا حيث يضطر إلى الإيه؟ إلى الركوع أثناء الدخول حيث يدخل إلى الملك وهو رائع، ففطن لها ودخل بظهره. ومنه أنه قال لراهبهم: كيف الأهل والأولاد؟ فقال له الملك: أما علمت أن الراهب يتنزه عن هذا؟ يتنزه عن يتزوج ويكون عنده أولاد؟ فقال: تنزهونه عن هذا ولا تنزهون الله عن الصاحبة بالولد؟ وقيل إن طاغية الروم سأله: كيف جرى لعائشة؟ يعني هذا الطاغية يقصد توبيخه بما أشيع من حادثة الإفك، فهو يقصد بذلك ايه؟ التوبيخ. كيف جرى لعائشه؟ فقال: كما جرى لمريم فبرأ الله المرأتين. كما جرى لمريم فبرأ الله المرأتين. ولم تأت عائشه ولد فأفحم فلم يدري جوابا. يقول: واحفظ ايضا، وهو صاحب الترتيب الاداريه، يقول: واحفظ ايضا ان الباقلاني سأله ملك الروم ايضا، قال: تزعمون أن القمر انشق لنبيكم، فهل للقمر قرابة حتى ترونه دون غيركم؟ يعني القمر ده شيء في السماء كل الناس يعني تراه، فهل القمر ده طريق المسلمين بحيث لا يراه المسلمون فقط؟ يقصد هاتكم يعني تدعون أن القمر انشق لنبيكم فهل للقمر قرابة حتى تروا له دون غيركم؟ فقال وهل بينكم وبين المائدة أخوة ونسب إذا رأيتموها ولم ترها اليهود واليونان والمجوس الذين أنكروها وهم في جواركم فأفحم ولم يدر جوابا. وقد ذكر القصة المبسوطة ابن التلمساني في شرح الشفاء قائلا ذكر بعضهم أن الإمام العالم الأعرف أبا بكر ابن الطيب لما وجهه صاحب الدولة سفيرا إلى ملك الروم ليظهر به رفق الإسلام وبغض النصرانية ودرت في تلك الوجهة في القسطنطينية بينه وبين ملكها مع بطارقته وتلامذته مناظرات ومحاورات، منها أن الملك قال له هذا الذي تتبعون في معجزات نبيكم صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر كيف هو عندكم؟ قال هو صحيح عندنا انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رآه الناس، وإنما رآه من الحضور من اتفق ناره إليه في تلك الحال، لأنه ممكن الإنسان يكون في نفس الوقت داخل بيته نائما وشاف انشقاق القمر، واضح؟ فاللي رآه اللي كان إيه؟ الذي كان حاضرا، وطبعا حديث انشقاق القمر هذه متواترة، هذا يعني حديث متواتر متواترة معنوية، واضح؟ ومما من طريق ما يحكى في هذا أن وهذا حكاه الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي في كتابه غرار الحق أنه عثر على يعني مبنى قديم محفور على صخرة فيه على هذا المبنى في ديار الهند بني ليلة انشقاق القمر، فيعني هذا يستأنس به أن هذا الأمر رآه يعني أولاد كثيرون في الكرة الأرضية يعني لا يشترط أو في نصف الكرة الأرضية طبعا نصف الليل ونصف الآخر ظلام، فإنما رآه كان حاضرا لذلك مش يكون ما أنكروه وإنما قالوا سحركم محمد سحركم محمد. ومن طريق ما نقل في يعني الفترات الأخيرة عن بعض الوكالات الفضائية هذه وباحثي الفضاء أنه فعلا الفلكيين يعني أثبتوا أن في شرق في القمر يثبت وقوع انشقاق في القمر من قبل، وطبعا سواء أثبت أو ما أثبت فنحن لا نشك في ذلك لحظة من الزمان لأن الله سبحانه وتعالى أخبر وفي قوله تعالى يتقربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذلك أيضا يعني رواه عدد كبير جدا من الصحابة الذين شهدوا هذه الواقعة. يقول قلت هو صحيح عندنا انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رآه الناس وإنما رآه من الحضور من اتفق نظره إليه في تلك الحال. فقال الملك وكيف لم يره جميع الناس؟ قال الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لحضوره. قال وهذا القمر بينكم وبينه قرابة لأي شيء لم يعرفه هو وغيرهم من سائر الناس وإنما رأيته أنتم خاصة. قال فهذه المائدة بينكم وبينها نسب وأنتم رأيتموها دون اليهود والمجوس والبراهمة وأهل الإلحاد واليونان جيرانكم فإنهم كلهم منكر لهذا الشأن. فتحير الملك وقال في كلامه سبحان الله وأمر بإحضار فلان يعني ليكلمه. قال ونحن لا نطيق فلم أشعر إذ جاء الرجل يعني تلك الدب أشقر الشعر. فقعد وحكيت له المسألة فقال الذي قال المسلم لا أعرف له جوابا إلا ما ذكر. فقلت له إن الكسوف إذا كان يراه جميع أهل الأرض أم يراه أهل الإقليم الذي في محاذاته؟ فقال لا يراه إلا من كان في محاذاته. والله لا يراه هل الكسوف مش كان فيه كسوف الأسبوع اللي فات؟ أظن رأوه في وسط أفريقيا وما وقعد مدة يعني لكن في أماكن أخرى ما يرى. فهو نفس الشيء في الآية يعني آية الكسوف أو كسوف الشمس أو القمر. ليس كل الناس الذين على رأس الكرة الأرضية يعني يمكنهم أن يروها. فقال لا يراه إلا من كان في محاذاته. قلت فما أنكرت من انشقاق القمر كذلك إذا كان في ناحية لا يراه إلا أهل تلك الناحية ومن تأهب للنظر وأما من أعرض عنه أو كانت الأمكنة التي لا يرى القمر فيها فلا يراه، فقال هو كما قلت لا يدفعك عن هداك. وإنما الكلام في الرباة الذين نفروا، فأما الطعن في هذا الوجه فليس بصحيح. فقال الملك وكيف يطعن في النقلة؟ فقال النصراني شبه هذه الآيات إذا صح وجب أن ينقله الجمع الغفير حتى يتصل بنا العلم به، ولو كان كذلك لوقع لنا العلم الضروري به، فلما لم يقع دل على أنه أكبر مفتعل باطل. فالتفت الملك إلي وقال الجواب، كيف ترد على هذا الكلام؟ فقلت يلزمه في نزول الملائكة بالمائدة ما لزمني في انشقاق القمر. وطبعا هذا نحن نؤمن بذلك، المائدة نزلت من السماء، قال الله إني منزلها عليهم، ونزلت بها الملائكة. فنقول نفس الشيء، نفس الكلام الذي قاله نقوله. ويقال له لو كان نزول المائدة صحيحا لوجب أن ينقله العدد الكثير، فلا يبقى يهودي ولا نصراني إلا ويعلم هذا بالضرورة. ولما لم يعلموا ذلك بالضرورة دل على أن الخبر كذب، فبهت النصراني والملك ومن ضمه المجلس، وانفصل الوطن على هذا. يعني هذا النموذج أيضا من نماذج المناظرة والإفهام فيه. وقد سمع أبو عبد الله الشافعي ورجل يناظره في جلد الميتة إذا دبر، وكان يذهب إلى الدماغ فيه أنه يطهره. فقال الذي يناظره وقف الجرح، يعني هذا الرجل أثقل على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المناظرة والجرح حتى يعني مل الإمام رحمه الله تعالى. وكان هذا الرجل يذهب إلى أن هذا النوع من الجلد بالذات يطهر بالدماغ. فقال الإمام الشافعي الذي يناظره وقف الجرح وجلدك أيضا إن دبر انتفع به، وجلدك أيضا إن دبر انتفع به. ننتقل إلى فصل آخر من الفصول في الرحلة مع هذا الكتاب الورع، نتكلم فيها عن طالب العلم والسهر. قبل أن نتبدا في هذا الأمر، يعني نشير إلى أن بعض الناس يعني يسارعون في الحكم على بعض الأمور، يعني يحصل نوع من المغالاة في فهم بعض الأشياء. فممكن الإنسان مثلا في مكنته أنه يقضي حاجاته تماما بالنهار، وأن يذاكر مثلا بالنهار، وينظر وقته بالنهار، ويؤدي الوظائف العادية بالنهار، إلا أنه يتعمد تضييع النهار ثم يسهر لوضع في شيء كان يمكن أن يفعله بالنهار، وهو يظن أنه يعني له على ذلك ثوابا عظيما. لابد من الالتفات إلى يعني منهج التوازن والوسطية في التعامل مع الأمور. يعني ذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطاه السعة في المال واللباس الحسن مثلا وكذا وكذا، هل عشان يبقى زاهد يمدق ثيابه مثلا أو يلطخها حتى يكون زاهدا؟ لا، الإنسان لا يتكلم مثل هذه الأشياء. فالشاهد الذي يعني أريد أن أقدم بالنسبة للكلام هنا أننا قد نبالغ في بعض الأشياء ونغفل يعني القواعد العامة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا آيات القرآن الكريم كثيرة جدا تدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل سباتا يعني للراحة. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، إلى آخر الحديث كما هو معروف. وقال فأعطي كل ذي حق حق، هذه القاعدة أن تعطي كل ذي حق حق. فحتى يعني نفس جسم الإنسان من الناحية الفسيولوجية هو الله سبحانه وتعالى خلق هذا الجسم يعني متناسقا حتى مع العبادات. فنجد الإنسان يعني بيجي الإنسان بالنهار لما النور الضوء يعني الضوء بينبه بيدخل طبعا من خلال الإنسان العين، نقطة صدقت في وسط العين هذه بيدخل بيأثر على مكان معين في المخ أو غدة معينة، فبتفرز يعني إيه هرمونات النشاط، هرمونات النشاط تهيئه لليقظة والانتباه. فتظل ترتفع بطريقة معينة. وجد في دراسات يعني عملها في الفرق على كل شيء عن الإنسان، قالوا إن في شيء محير في موضوع الوقت الذي يحصل فيه ارتفاع نسبة هرمونات النشاط هذه الكورتيزون وغيرها، فيقول إنها ملاحظة إنها على مدار السنة بتدور ما بين الساعة 5 أو الساعة مثلا 4 والساعة 6 صباحا، بتزيد في ذلك الوقت في بعض الأوقات بتدور في خلال السنة في هذه الأوقات، ثم تهدأ بعد ذلك قليلا، ثم تبدأ في الارتفاع ثم تنخفض قبل الظهر، يعني قبل الظهر بتنخفض ثم تعود للارتفاع إلى وقت الغروب. طبعا هذا الإنسان مصمم على أنه يصلي الصلاة الخمس، فده نشاط فيزيولوجي عالي محايد يعني، وهذا كلام يقوله كفار عندي يعني الرسوم المعينية أو الكيربات يعني اللي تبين ارتفاع الهرمونات. فالشاهد ليه؟ لأن طبعا ده وقت الصلاة الفجر، فالإنسان ذلك الإنسان اللي يمشي بطريقة طبيعية ولا يرهق جسمه تلقائي بيصحى وقت الفجر تلقائي، إذا كانش في شيء ضاغط يعني كأنه سهر سهرا شديدا فأرهق فتأخر. لكن الإنسان الذي يتعود على السلوك الطبيعي السوي تجده يستيقظ من غير ما حد يصحيه ومن غير منبه ومن غير أي شيء آخر، إلا أن هو فيه منبه داخلي في جسمه. ثم بيجي قبل صلاة الظهر وهو مستغرب يقول ليه بينقص وقت اللي هو قبل صلاة الظهر؟ لأن ده وقت الخيولة الذي سنى لنا فيه النبي عليه السلام أن ينام الإنسان فترة وجيزة جدا تعيده على استئناف النشاط في داخل النهار، ثم في الغروب بتبدأ تقل. ولذلك قيام الليل يحتاج نوع من المجاهده لانه ضد سلوك الايه؟ الفسيولوجي العادي للجسم. لان كلمه التهاجد فيها هذا المعنى الايه؟ المجاهده والمقاومه. الشاهد من هذا الكلام ان احنا ما نتطرقش في فهم الادله ونجعل القاعده معكوسه، فالقاعده ان النشاط الطبيعي للانسان ما دام يستطيع ان يؤديه بالنهار فليؤديه بالنهار. أما إن واحد يفضل يضيع طول النهار وهو أنا بس الليل وأنا كده بيرتدي السلف والسلف لأن هم ليل ونهار كانوا يعني يشتغلون في العبادة وفي العلم وكذا وكذا، لكن أنت تتعمد أنك تعكس السنن يبقى الليل نهار ونهار ليل، طبعا هذا له يعني أضرار يعني شديدة كما هو معنا. شيخ حفظ الله تعالى الكلام في قضية السهر في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ثمر الا لمصلي او مسافر، لا ثمر الا لمصلي او مسافر. يقول: يختلف الناس في ترتيب اوقاتهم بحسب اختلاف شؤونهم. وبنا بما ان الكلام مقصور على مساله السفر، فيقول سلمان رضي الله تعالى عنه في احوال الناس بعد صلاه العشاء، أقسام الناس بعد الفراغ من صلاة العشاء. يقول رضي الله عنه: فإذا صلى الناس العشاء كانوا على ثلاثة منازل، منهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من لا له لا عليه ولا له. هذه أقسام الناس بالنسبة للوقت بعد صلاة العشاء، منهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من لا عليه ولا له. رد عليه الفارس بن شهاب قال: من عليه ولا له، مين هو اللي السفر يعني بعد صلاة العشاء عليه وليس له. قال: رجل صلى العشاء، رجل صلى العشاء فغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه في المعاصي، لأن الناس نائمون وغافلون فيركب المعاصي سرقة من أي شيء من أشياء المحرمات في الليل، فطبعا هذا عليه لا لا يعني أن هذا مأزور وليس بمأزور. هذا هو قال طارق بن شهاب: من عليه ولا لا؟ قال: رجل صلى العشاء فاغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه في المعاصي، ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل فركب رأسه وقام يصلي فذاك له ولا عليه، ورجل نام فذاك لا عليه ولا له. رجل نام ثم باح لا عليه ولا له، وأما الذي قام يصلي فذلك له ولا عليه، أما الأول طبعا فذلك عليه ولا له. وهذا التقسيم من سلمان رضي الله تعالى عنه يدخل تحته جميع أصناف الناس في الجملة، وهم في تحصيل الخير ودفع الشر ما بين مستقل ومستكثر. ثم يعني يزور الكلام في قضية السهر يقول لأنه أمر يعني تعم به البلوى، وأيضا أن السهر يترتب عليه الإثم إذا كان فيما هو يعني محرم، كما أنه قد يكون سببا في تضييع الفرائض وتأخيرها، وربما يسهر سهرا بحيث يتداخل عن صلاة الوتر بسبب الإخاف والتعب. بجانب أن السهر يعني في غير الطاعة فيه إهدار وقت سوف يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. يقول إن السهر يكون منهيا عنه إذا علم صاحبه أنه سيترتب عليه تضييع صلاة الفجر، ويزداد الإثم إذا كان السهر على محرم. وللأسف الشديد نجد هذا في أصعب الأوقات يعني وقت رمضان، نجد أن يعني بعض الناس يسهرون سهرا بالضغط لحد أذان الفجر ثم ينصرفون من الأفلام وهذه الأشياء إلى النوم ولا خبر عندهم بصلاة الفجر. على رأي أحد الإخوان المقام اللي يقول لك التلفزيون فقط خلاص دخل بقى تطفيه لما يجي وقت القرآن يقول إنه يعني آخر الكلام معروف. فالشاهد يعني ان كل انسان ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فاجد يعني من اراد الله سبحانه وتعالى به الخير فانه يوفقه الا الكلام يعني اوقع فيه في الطاعات، واما من كان بخلاف ذلك فانه يفتح له ابواب الشر حتى يقضي عمره فيها وهو يعني لا يشعر بها. يحصل هنا، ولذلك يعني بهذه المناسبه يعني ينبغي ان نستحضر قيمه هذه المجالس التي تعقد في مساجد بيوت الله، مجالس الذكر، مجالس تحويل القران، تفسير القران، دراسه الفقه، العلوم الشرعيه، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه اشرف مجالس على وجه الارض. ولو يعني ادركتم قيمتها عند الله سبحانه وتعالى فعلا لنافستكم عليها ملوك الارض ورؤسائها. انهم لا يستطيعون ان يحظوا بهذا النعيم ولا ان يدخلوا هذه الجنات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا مررتم برياض الجنه فارجعوا. طبعا القائل هنا ليس شخصا عاديا، انه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى عليه الصلاه والسلام. فالرسول حينما يقول انها رياض الجنه فهي رياض الجنه. فإذا مررتم برياض الجنة فارجعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر يعني أشرفها على الإطلاق حلق العلم التي يتعلم الإنسان فيها دينه، لأن الناس تتصور أن الذكر هو أن يجلس الإنسان يقول سبحان الله الحمد لله يقرأ القرآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا لا شك أنه ذكر، لكن أشرف أنواع الذكر على الإطلاق هو مجالس العلم، لأنها مجالس الذكر. فإذا يعني هذه المجالس التي يعني يوفق الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى التواجد فيها هذه من علامة الخير وعلامة التوفيق، وأن هذا الإنسان ميسر للإيه؟ لليسرى. الإنسان ميسره لليسرى، وهذه المجالس كما قلت يعني لو علمنا قيمتها لأدركنا أننا بها يعني أغنى من كل الأغنياء على وجه الأرض. وتخيل مجالس يعني لا يحضرها بقى النجم الفلاني ولا الممثل الفلاني ولا الفلاني الفلاني، وانما يحضرها من الملائكه. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه تنزلت عليهم الملائكه وغشيتهم السكينه وتنزلت عليهم الرحمه وايه؟ وذكرهم الله في من عنده. يعني الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الناس بأسمائهم فيمن عنده في الملائكة، الملائكة عامة. واضح؟ يباهي بهم الملائكة، فهذا بلا شك يعني شرف عظيم جدا. فينبغي الإنسان ألا يعني يذهب أبدا في حضور مجالس العلم ومجالس الذكر، فإن العمر يعني لحظات سرعان ما تختفي وتنتهي. يعني العهد التنازلي بدا في حياه كل منا حينما نزل يوم نزل ولد على ظهر الارض، العهد من حد مش تصاعدي، ده العهد التنازلي لان الكميه محدده، انما العز لهم عدا. عدا كما قال بعض السلف اخر العدد خروج نفسك، اخر العدد نزول قبرك. فهو مش تصاعدي، مش العمر بيزيد، العمر في الحقيقه بيقل، لانك حينما ولدت سبق بقضاء الله وقدره أنك ستعيش عدد معين من اللحظات ستتنفس عدد معين من الأمثال. فهو معروف، هو يعني مخفي عنك لكنه عند الله معلوم سبحانه وتعالى. ولذلك العدد تنازلي، يبدأ العدد بينزل كل لحظة وكل دقيقة تصير أقرب إلى القبر من التي قبلها. واضح؟ فلذلك الناس لو خبروا بدل ما يحتفلوا بعيد الميلاد ده المفروض إن هم يقيموا 100 سنة كلما مرت من عمره 100 سنة، لأنه صار الآن أقرب إلى القبر. لكن يقولوا عقبال 100 سنة 1000 سنة أي ما فيش فايدة يعني مهما يقولوا ما يتبادل القرار. فاللي يقول عقبال 100 سنة معناها يقولوا هيقترب هنقترب من القبر أكثر. فالحقيقة العمر إيه؟ ينقص وليس يزيد، دي الحقيقة. لأن كل إنسان له عمر، ممكن واحد مكتوب له إنه يعيش فقط 7 سنين أو 10 سنين أو 15 سنة، فلو عدى 14 يبقى أصبح فاضل له سنة واحدة بس. هو لا يدري لأن أجله وروحه في يد غيره، في يد الله سبحانه وتعالى يقدرها متى شاء. روى الإمام مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حاتم في صلاة الصبح، في مرة من المرات افتقده في صلاة الصبح. فغدا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى السوق، ومكنوا سليمان بين السوق والمسجد النبوي. فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في صلاة الصبح. فقالت: إنه بات يصلي. فغلبته عيناه، بات يصلي يعني إيه؟ قيام الليل. إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلا. هذا هو الفرق، الموازنة الصحيحة بين الأعمال. يعني إذا تعرضت الفريضة مع النافلة فتقدم الفريضة. واضح؟ يقول عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلا. مع أن السهر سليمان كان في الصلاة وفي الدعاء وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ترتب عليه تضييع ما هو أهم من هذا القيام. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: كره مالك إحياء الليل كله، كره مالك إحياء الليل كله، وقال: لعله يصبح مغلوبا. يعني إذا سهر سهرا شديدا ربما يغلبه النوم فينام، وبالتالي تضيع عليه يعني صلاة الفجر في الجماعة. يقول: كره مالك إحياء الليل كله، وقال: لعله يصبح مغلوبا وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. ثم قال: لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح. هذا هو الشرط، ألا يضر السهر بصلاة الصبح. هذا الكلام كله في من يسهر الليل في القيام والصلاة والذكر والدعاء. فكيف بمن كان سهره في يعني المعاصي ومبارزة الله سبحانه وتعالى المعاصي أو العقوف أمام يعني التي الله. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: ذكر الخبر الدال على الزجر عن الثمر بعد الأشياء الأخرى الذي يكون في غير أسباب الأخرى. ثم ذكرت نبه لأنس بن مالك رضي الله عنه أن سيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى ذهب من الليل الساعة في ليلة شديدة الظلمة. طبعا يؤخذ من هذا أنه حصل سمر، سمر يعني السمر هو الحديث بعد صلاة العشاء، الحديث بعد صلاة العشاء. واضح؟ فيعني هو يجوز بلا كراهة في حالة المسامرة الضيف، فالإنسان عنده ضيف فيسامره، أو معاناة أهل أو عبادة كطلب علم أو مجلس علم. أما بعد ذلك فالأصل أن المسلم تدخل حياته مبرمجة على أنه متى صلى العشاء يأوي إلى النوم كي يكون مبكرا للقيام والذكر أو ورد القرآن، ثم يتأهل لصلاة الفجر إلى آخره إذا كان يتسحر مثلا مستعدا للصيام ونحو ذلك. أما أن يسهر بعد العشاء وبالذات وتبدأ اللقاءات بعد العشاء والزيارات ويحصل إفراط في هذا بحيث يضر بصلاة الفجر، فهذا يعني فبعض الناس تأتي وتستدل فقط بتلك الأثار التي تنزلها الآن وهي التي تدل على حدود حصول الصمر. لكن تبدأوا جيدا أن السمر أو السهر ليس هو القاعدة، دي شيء جائز أو إيه حكم أنه مباح في حالات التي ذكرناها وأشرنا إليها. لكن الإنسان يتبادل في السهر كما هو حصل الآن في مجتمعنا هذا ملاكم للبرمجة الإسلامية لوقت العبد المسلم الذي يعبد الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. ف يعني السيد بن حضير ومع الرجل الاخر من الانصار تحدثا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله حتى نهب من الليل بتاعه في ليله شديده الظلمه، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ينقلبان وبيد كل واحد منهما عصاه، فاضاءت عصا احدهما لهما حتى مشى في ضوئها. هذه من كرامات الصالحين، العصا نفسها اضاءت لهم الطريق، فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشى في ضوئها، حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت بالآخر عصاه، فمشى كل واحد منهما في ضوئها حتى بلغ أهلها. وطبعا هذا الحديث صحيح. وقال ابن حبان أيضا ذكر خبر ثاني يدل على أن الرجل عن الثمر بعد عشاء الآخرة لم يرد به الثمر الذي يكون في العلم، يعني النهي عن الثمر لا يقصد به النهي عن العلم. وذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى كان شطر الليل، فجاء فصلى لنا يعني صلاه العشاء، ثم خطبنا فقال: ان الناس قد صلوا ورقدوا وانكم لن تزالوا في صلاه منذ انتظرتم الصلاه. هذه من العبادات ايضا العظيمه، الرباط انتظار الصلاه الى الصلاه، فالانسان يعني يبقى في المسجد منتظرا الصلاه يكتب له الثواب كانه في صلاه ما دام منتظرا الصلاه، ما دامت الصلاه هي التي تحبسه، وتاتي الملائكه تدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه وانت جالس في انتظار يعني الصلاه. فقال عليه الصلاه والسلام: ان الناس قد صلوا ورقدوا وانكم لن تتالوا في صلاه منذ انتظرتم الصلاه. قال انس بن مالك رضي الله عنه: ان القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. وقال ايضا ذكر الخبر المصرح لإباحة الثمر بعد عشاء الآخرة إذا كان ذلك مما يجدي نفعه على المسلمين. ثم ساق بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يثمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمور المسلمين، وإنه ثمر عنده ذات ليلة وأنا